بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إرشاد العباد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، الذي يرشد إلى معرفة الأحكام لعلامة السعدي رحمه الله. نعم. 23.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 23. قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟
نعم، يقول قد اشتهر عند العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن، الأصابع، اليدان، الرجلاء، كل جارحة لها عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟ نعم.
الجواب: ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله والخشوع له، والحضور بين يديه ومناجاته بعبادته، وهذا المقصود للقلب أصلا، والجوارح كلها تبع له.
والجوارح كلها تبع له.
ولهذا ينتقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع، ومنه إلى سجود، ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبوديته، وينتقل من حال إلى حال. ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان.
الله أكبر. لا، تدبر حال قيامك، وتدبر حال ركوعك، وتدبر حال سجودك، تدبر كل هذا، وأنت تتنوع حركاتك وهيئاتك في الصلاة لتسري العبودية على جميع حالك، فوأنت قائم وأنت راكع وأنت ساجد أقرب ما تكون من ربك، تدبر مثل هذا. ولهذا من لم يتدبر هذه الهيئات وما في داخلها من أقوال لن ينتفع بالصلاة. ولهذا قوله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما هي الصلاة الشرعية العظيمة التي يكون فيها من التدبر والخشوع والانتفاع ما يكون، ليست الصلاة التي تكون التأدية فيها تأدية حركات فقط، حتى إذا خرجت من الصلاة ما دريت ولا تليت ما قرأت ولا قرأ إمامك. نعم.
ولهذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عين في الصلاة. يبقى الله علق الفلاح على الخشوع في الصلاة، والنبي جعل قرة العين إنما تكون في الصلاة، وذلك الإنسان يجد الأنس بمناجاة الرب سبحانه وتعالى فيها. نعم.
وجماع هذا أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله من هذه التنقلات، وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقع على هذا استحضر رؤية الله له، وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل. ولهذا ورد في الأثر: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. معناه حصول هذه المقاصد الجليلة، وإلا إبراء الذمة وزوال التبعة يحصل بأداء جميع لازمات الصلاة.
نعم، يعني من جهة الإجزاء الصلاة لم يكن فيها خشوع أجزأتك وصحت، لكن أين الانتفاع؟ يقول: فحصول هذه المقاصد الجليلة ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، يعني من حصول هذه المقاصد الجليلة، وإلا فإبراء الذمة حاصل. نعم.
ولكن يتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم، فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة. ثم بعد هذا الإجمال: فاللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية، لأنه ينتقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية، بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات. أما الأركان المتعلقة باللسان فتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه، وعلى المذهب حتى في السر والتشهد الأخير
حتى في السر.
نعم. والتشهد الأخير والصلاة،
وهذا هو الذي يترجح لدينا، أنها تكون على المأموم ولو جهر، لأن النبي قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. وأما واجبات اللسان فالتكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام، فإنها تجزيه عن تكبيرة الركوع باجتماع عبادتين في وقت واحد من جنس واحد فاكتفي فيهما بفعل واحد. فإن
نعم هذا يستدل به على القاعدة إن أعمال تتداخل بالنية. نعم.
فإن كبر للركوع فهو أكمل، فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة
يعني أقسام. لو دخل الإمام راكع هنا تكبيرة الإحرام هذه لابد منها هي ركن، أما تكبيرة الركوع لو أنه كبر الإحرام وركع ولم يكبر للركوع فهذا لا بأس به. نعم.
فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومسنون وهو هذه الأخيرة، وواجب
اللي هي أن يأتي بتكبيرة الركوع بعد تكبيرة الإحرام لو كان الإمام راكعا. نعم.
وواجب وهو باقيها، ومن واجباته قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وما زاد على ذلك فهو مسنون مكمل، والتشهد الأول. وأما باقي القراءة بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية وتكميل التشهد فإنها سنن مكملات، فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا إلا إذا جهر الإمام، فيشرع للمأموم الإنصات لقراءته وكذلك لقنوته، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكما أن اللسان ينتقل في هذه الأنواع التعبدية فلا يحل أن يشتغل بغيرها، ولهذا كانت حركته بغير ما يتعلق بالصلاة مبطلة للصلاة كالكلام عمدا، فإنه مبطل إجماعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا يحل فيها شيء من كلام الناس. فإن كان
فلو كلم أحد أحدا في الصلاة أو تكلم بكلام خارجي رد على هاتف أو غير ذلك فصلاته باطلة إذا تكلم عمدا وكان عالما، أما إذا كان جاهلا ما يدري الحكم فصلاته صحيحة، كما وقع لمعاوية ابن الحكم السلمي، أو تكلم ناسيا. نعم.
فإن كان الكلام من جاهل الحكم أو جاهل الحال أو ناس فالمشهور من المذهب إبطال الصلاة به، إلا إن نام فتكلم أو غلب الكلام عليه حال قراءته. وعلى الصحيح كلام المعذور غير مبطل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتكلم في صلاته جاهلا بالإعادة بل أخبره بالحكم فقط. وكذلك لما تكلم المسلمون حين سها فسلم قبل إتمامها لم يأمرهم بالإعادة بل تكلم هو وهم وبنوا جميعا على ما مضى. وأما ما يتعلق
نعم لأن النبي إنما تكلم بناء على أن الصلاة انتهت، والصحابة تكلموا بناء على أن الصلاة أيضا ما يدرون هل نسي النبي أم قصرت، فخرج منها العالم نعم المتعمد. نعم.
وأما ما يتعلق باليدين فرفع اليدين إلى حزم من كبين في إمكانها
هذه الجريحة الثالثة، يبقى القلب اللسان. طيب اليدين
نعم. وأما ما يتعلق باليدين فرفع اليدين إلى حزو من كبين في إمكانها، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه، وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الأول كما ثبت به الحديث. والمشهور الاقتصار على الثلاثة الأول، وكذلك تكبيرات العيد اللاتي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية وتكبيرات الجنازة كلها،
ترفع فيها الأيد على الصحيح، ترفع فيها الأيد تكبيرات الجنازة تكبيرات العيدين. نعم.
والاستسقاء كالعيد، وكذلك
وفي الصلاة في أربعة مواضع: ثلاثة في كل ركعة، في ثلاثة في أول ركعة تكبيرة الإحرام، ثم تكبيرة الركوع، ثم عند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الثالثة. نعم.
وكذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر، والصحيح لا يستحب رفعها بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعهما
هذا إذا كان في الصلاة يكبر ويسجد دون رفع للأيد عند السجود أو عند الرفع من السجود، أما في خارج الصلاة فإنه لا يرفع ولا يكبر. نعم.
ومن عبادة اليدين أن يكون في حال قيامه قابضا يسراه بيمناه واضعا لهما على صورته أو تحتها أو فوقها، وأن يجعلهما على ركبتيه في الركوع مفرقتين، ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع.
والصحيح أنه يجعل اليدين على الصدر. نعم.
وأن يجعلهما في سجوده حزوا من كبي مستقبلا بهما القبلة مجافيا لهما عن جنبيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وأن يجعلهما على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع موجها أصابعهما للقبلة. وكذلك في التشهدين، إلا أنه ينبغي في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره. ومن خواص اليدين
هذا يكون في اليد اليمنى فيبسط اليد اليسرى على فخذ اليسرى، وأما اليد اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر هكذا، ثم يحلق بين الإبهام والسبابة هكذا، ثم يشير بين الإبهام والوسطى، ثم يشير بالسبابة، هكذا يكون وضع اليد في التشهد سواء كان الأوسط أو كان الأخير، ويكتفي بالرفع فقط ولا يشير. نعم.
ومن خواص اليدين في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق بهما، وأما الرجل فالمشروع في حقه التسبيح كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر، لأن المطلوب منها الاستتار لشخصها وكلامها، فهذا ما يتعلق باليدين.
نعم. ومن نأخذ أن المرأة إذا كان الأسطر لها أن تصفق في الصلاة وألا تتكلم فتقول سبحان الله، فما بالنا في خارج الصلاة تتكلم المرأة بما لا داعي له، وإن كان صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت به، وكلامها أيضا عند الحاجة لا بأس به، لكن المراد الكلام في غير الحاجة والخضوع بالقول، فالمرأة الأصل فيها التستر، ولهذا لا تتكلم إلا للحاجة، لا تتكلم المرأة إلا للحاجة. نعم.
ومن المشترك بينهما وبين بقية الأعضاء السبعة الركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف إن السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به. وأما ما يتعلق بالقدمين فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القادر، وينبغي أن يفرقها ولا يضم بعضها إلى بعض حيث أمكن بلا مشقة، وأن يكون في السجود منصوبتين وبطون أصابعهما على الأرض موجهة أطرافها إلى القبلة. وأما في الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة ويفترش اليسرى ويجلس عليها إلا في التشهد الأخير، فيتورك بأن يخرجها من تحته ويجلس على الأرض.
نعم. التشهد الأخير يعني في الصلاة ذات الجلستين. نعم. أما في كل ركعتين فإنه يفترش، لكن في الثلاثية والرباعية فإنه يتورك في الأخير.
وكذلك ينبغي موازنة الرجلين فلا يقدم إحداهما على الأخرى، وإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة المناكب والأكعب. وأما ما يتعلق بالعينين فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده، لأنه أعون له على الخشوع وعدم تفرق القلب، كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترة، فإن في السترة فوائد عديدة منها هذا المقصد. ويستثنى من هذا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد، واستثنى الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة فإنهم قالوا ينظر إليها. والصحيح أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة، وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة، لأنه في الصلاة يفوت الخشوع خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بالطائفين. ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف.
حقيقة ما أدري هو بالنسبة للصلاة صحيح هذا الكلام، لكن خارج الصلاة ما أدري عن النظر إلى الكعبة كيف يكون يعني عبادة، هل يطره عبادة في نفسه؟ ما نعلم دليلا على هذا، أو يتعلق به شيء مستحب إذا نظر الإنسان تدبر هذا البيت الذي جعله الله عز وجل قياما للناس وهدى وكذا، وأن هذا المكان يعني يتذكر معاني حال نظره، فقد يقع في قلب الإنسان معاني طيبة إذا نظر، لكن من جهة النظر إليه هل فيه فضل خاص أن من نظر إلى الكعبة كان له كذا وكذا؟ هذا لا نعلمه خارج الصلاة، فضلا أن يكون ذلك في الصلاة، لكن لو أن الإنسان قامت به معاني حال مثلا نظره فقامت معاني أو كذا، قد يقال هذه المعاني طيبة، لكن ما يقال النظر إلى الكعبة هذا عبادة، ما أعلم لها دليلا. نعم. خلاص ضعيف خلاص. نعم. قال ايه؟
قال الشيخ الوسيمي رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: ومن العجيب أن الذين قالوا ينظر إلى الكعبة أي في الصلاة بدلا من النظر إلى موضع السجود، علل بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل، فمن أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لأن إثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع فهو بدعة.
صحيح، هذا كلام صحيح. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف، فإنه ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه الذي في قبلته لكمال الاحتراز وليجمع بين الصلاة والجهاد، وكما أنه يستحب نظره إلى موضع سجوده فيكره نظره في صلاته إلى كل ما يلهي قلبه ويشوشه. ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرها، ويكره أن يغمض عينيه أو يرفع نظره إلى السماء، ويكره العبث بشيء من الأعضاء، فإن كثر وتوالى لغير ضرورة بطلت به الصلاة. ويكره في
يعني إذا كان على هيئة من هو خارج الصلاة، فإغماض العينين أو رفع العينين إلى السماء كل هذا ممنوع. إغماض العينين لا دليل عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة ما يدل على أن الإنسان لا يغمض العينين حتى ولو قال أنا أقصد الخشوع بذلك، فإنه كما في صحيح البخاري لما صلى النبي في ثوب له أعلام قال: ابعثوا إلى أبي جهم بهذا وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاة أنفا، أو قال: لا تزال تصاويره تعرض علي. فلو كان يشرع التغميض لشرع في هذا الوقت، فدل هذا على أن الإنسان يفتح عينيه، كذلك أيضا لا يرفع نظره إلى السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وتخصره وتمطيه، وإن تثاوب قظم، فإن لم يستطع وضع يده على فيه. ويكره من الجلوس الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وقيل هو أن ينصب قدميه ويجلس بينهما. ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها. وما يتضمن
هذا الصيف الإقعاء أنه يجلس فيمكن مقعدة من الأرض ثم ينصب الساقين، فهذا ينهى عنه. أما لو أنه نصب القدمين وجلس عليهما هذا ورد بين السجدتين. نعم.
وما يتلقى بالأعضاء كلها الصفات المشروعة في هيئات الركوع والسجود والجلوس، فهذا الجواب يأتي على غالب أو كل صفة الصلاة، والله أعلم.
نعم. إذن هنا الشيخ السعدي رحمة الله عليه مر على هذه الأعضاء ووظائف هذه الأعضاء المشروعة في الصلاة، والتي منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. هذه مسألة مهمة جدا وجواب ماتع الحقيقة، حتى نعلم أن شأن الصلاة شأن عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه الصلاة وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيئات إنما كان لحكم عظيمة لابد أن نتدبرها.